بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نتابع اليوم حديثنا عما يسمى اليوم بمرض الكآبة أو القلق والاضطراب النفسيين وعلاج ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، كنا نعدد الأسباب المتنوعة التي قد تجر وراءها عوامل الكآبة والقلق النفسي، وأعتقد أننا ذكرنا ثلاثة أسباب. بقي سببان: السبب الرابع خوف كثير من الناس من الموت، وتصور أحدهم الموت شبحا مجهولا مخيفا يدنو إليه شيئا فشيئا فشيئا. هذا التصور يدخل في قلوب كثير من الناس القلق والاضطراب، ومن ثم يكون عاملا لإفراز حالة من الكآبة في نفوس هؤلاء الناس. وأعتقد أن المجتمعات الغربية تفيض بالذين تنتابهم الكآبة لهذا السبب. وهذا العامل بالنسبة للمجتمعات الغربية يكاد يكون معدوما، لكنه موجود، إلا أننا إذا قارنا بين مجتمعاتنا الإسلامية والمجتمعات الغربية فلسوف نجد فارقا كبيرا. ذلك لأن مجتمعاتنا الإسلامية تستظل بظل معرفة الله، تستظل بظل الاستئناس بالله، تستظل بظل معرفة حقيقة الحياة والموت إصغاء إلى ما يقوله الله سبحانه وتعالى. ولكن لابد كما تعلمون أن رشاشة تلك الأمراض الغربية قد وصلت إلينا أيضا، وأن عدوى أمراض الكآبة والقلق قد تسربت أيضا إلى مجتمعاتنا. فهنالك من يجترون الكآبة لهذا السبب حتى في مجتمعاتنا العربية والإسلامية. والسبب كما قلت لكم أن زيدا من الناس كلما تذكر الموت أو كلما ذكر له الموت يتذكر شيئا مجهولا، لا يستطيع أن يدرك حقيقته، فهو ينظر إلى الموت كما ينظر أحدنا إلى شبح آت من الأفق بعيدا، شبح لا يعلمه ما هو، وشيئا فشيئا هذا الشبح يدنو ثم يدنو ثم يدنو، وكلما دنا كلما تعاظم دون أن يعلم ما هو هذا الشبح وماذا يريد أن يفعل به. الإنسان طبعا يذهب ضحية الخوف فالقلق فالكآبة من هذه الحالة. كذلك هنالك أناس الموت بالنسبة إليهم شبح خفي مجهول، لا يعرفون شيئا عن حقيقته. فما هو العلاج؟ العلاج قبل كل شيء أن نتعلم، وقد ندبنا القرآن أول ما ندبنا إلى العلم، ندبنا أن لا نخطو خطوة في مجال العقائد إلا على أساس من العلم. الخطوة الثانية على أساس من العلم، الخطوة الثالثة فالرابعة وهكذا على أساس من العلم. وهذا يدعونا إلى أن نتعرف على حقيقة الموت. فما هو الموت؟ العلماء قبلنا بحثوا في هذا الموضوع استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى، واستجابة لما هو موجود في كلام الله مما سأتلوه عليكم الآن إن شاء الله تعالى. خلاصة ما يقوله العلماء عن الموت، ينبغي أن نصغي إلى هذا الكلام حتى نستأنس به بدلا من أن نستوحش منه. يقينا إذا أدركنا هذه الحقيقة التي سأقولها سنستأنس به بدلا من أن نستوحش منه، إذا كان سلوكنا في هذه الحياة سلوكا يرضي الله عز وجل. الإنسان أيها الإخوة، ولا أدري لعلي قلت مرة هذا الكلام، أعيده على كل حال إذا كان كذلك، الإنسان دائما في حياته فوق الأرض وفي موته عندما يصبح في باطن الأرض ثنائي التركيب دائما، يعني مركب من أمرين اثنين، هو ثنائي التركيب، مركب من جسد وروح، سواء وهو يتحرك فوق الأرض حيا أو يمتد في باطن الأرض ميتا، هو ثنائي التركيب مؤلف من جسد وروح. لكن عندما يكون الإنسان في حال الحياة تكون روحه محبوسة لحساب جسده، أي أن الروح تكون تابعة للجسد، تكون الروح محبوسة في هذا القفص الجسدي، فلا تستطيع الروح أن تتحرك إلا بحركة الجسد، يمينا شمالا إلى الأمام إلى الخلف وهكذا. إذا مات الإنسان يظل ثنائي التركيب، لكن الأمر ينعكس، يصبح الجسم عندئذ تابعا للروح بعد أن كانت الروح تابعة للجسد، فالروح تنطلق كما تشاء، والروح عندما لا تكون محبوسة في هذا القفص الجسدي لا يسد أي شيء في طريقها، لا يمنعها أي شيء مهما غلظ، مهما كان يعني مختلفا بالنسبة لأبصارنا، لا يمنع الروح من أن تمر وتذهب وتأتي حيث شاءت. هذا إذا ختم للإنسان بخاتمة حسنة. أما الإنسان الجاحد بالله المستكبر على الله، فإن هذا الإنسان إذا مات حبست روحه فيما يسميه الله السجين، وانتاب الجسد من ذلك بلاء واصب وعذاب أليم، فهو ينتقل من سجنه الذي كان في قفص الجسد إلى سجن آخر في سجين إلى يوم يبعثون. إذن الروح موجودة دائما وعلاقتها بالجسد مستمرة. نعود فنقول الإنسان في حال الحياة تكون روحه محبوسة لحساب جسده، فإذا مات أصبح الجسد محبوسا لحساب الروح. إذا ختم للإنسان بخاتمة حسنة أقبل إلى الله بعد أن تاب إليه، فإن الروح تنطلق على سجيتها مشرقة مغربة كما تشاء. نعم، وكما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبقى صلتها مستمرة بهذا الجسد سواء ابتلعته الحيتان أو كان هذا الجسد مدفونا كسائر الناس في التراب أو أي شيء آخر، تبقى صلة الروح ممتدة إلى الجسد تماما كصلة الشمس بالأرض. الشمس منفصلة عن الأرض في جرمها، لكنها متصلة بالأرض بأشعتها، فالشمس شرقت غربت أينما ذهبت تمتد منها أشعة إلى هذه الأرض، تماما كذلكم الروح، أينما ذهبت الروح تسري أشعتها ممتدة إلى هذا الجسد. فإذا ختم الله سبحانه وتعالى للإنسان بخاتمة حسنة فإن نعيم الروح ينعكس على الجسد، وإن سعادة هذه الروح واللذائذ التي تتمتع بها تنعكس أيضا إلى الجسد، وإن كنت تنظر إلى هذا الجسد تراه لا حراك فيه، تراه خاليا عن الروح لأن الروح ليست منسكبة في داخله، وإن نظرت إلى الجسد فرأيته قد تفككت أوصاله وتحول إلى أنكاث وتحول إلى أشياء دقيقة جدا جدا وإلى ذرات. هذا الأمر لا علاقة له بهذه الحقيقة التي نقولها. أشعة الروح تمتد إلى هذا الجسد. هذا الكلام كلام علمي وينبغي أن نعلمه. إذن الموت ليس عدما، إذن الموت ليس عبارة عن شمعة كانت تنير أثناء الحياة ثم إنها تحولت إلى عدم وظلام عند الموت. لا، الإنسان يظل ثنائي التركيب، أي مؤلفا من جسد وروح. هل على هذا شاهد من كلام الله عز وجل؟ هل هنالك شاهد من كلام الله أن الإنسان إذا مات بقي ثنائي التركيب وبقيت روحه موجودة وبقي شعوره بالروح مستمرا؟ أجل، انظروا إلى قول الله سبحانه وتعالى وهو يتحدث عن ذلك المؤمن الذي جاء من أقصى المدينة يسعى ينصح إخوانه وأهل بلدته أن يصغوا السمع إلى الرسل والأنبياء الذين أرسلوا إليهم وأن لا يستكبروا عليهم وأن يؤمنوا بهم. هذا الكلام نقرأه في سورة ياسين. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين. ثم التفت إلى الرسل قائلا إني آمنت بربكم فاسمعون. قتل هذا الإنسان بعد ذلك. انظروا إلى خبر الله عنه بعد أن مات، قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. هذا هو الموت. قيل ادخل الجنة، متى كان هذا القول له؟ يوم القيامة؟ لا، يوم القيامة كل الناس يجتمعون، ومن ثم لا داعي إلى أن يقول يا ليت قومي يعلمون، يوم القيامة سيعرفون. لكن هذا الكلام قيل له بعد الموت مباشرة. الروح سمعت هذا الكلام، والجسد تمتع بنعيم الروح كما قلت لكم. قيل ادخل الجنة، تلك هي الجنة التي أورثتها. فماذا قال؟ قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. إذن هذا الكلام الذي يقوله الله سبحانه وتعالى هو كلام الله، كلام خالق الموت والحياة، يدل على أن الموت انتقال من لون من الحياة إلى لون آخر من الحياة، وهي ما يسمى بالحياة البرزخية. اعرفوا هذه الحقيقة جيدا وستتأكدون منها عندما تنتقلون إليها، وأسأل الله أن يكون انتقالنا إليها كانتقال مؤمني بني إسرائيل، كانتقال هذا الإنسان الذي نصح إخوانه ونصح أمته فلم يبالوا، فلما ارتقل إلى رحاب الله عز وجل أكرمه الله بهذا النعيم. نعم، انظروا إلى قول الله عز وجل وهو يخاطبنا ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. الموت ليس عدما، الموت هو قرب الإنسان من الله، انتقال الإنسان إلى رحاب الله سبحانه وتعالى. والحقائق التي يراها الإنسان في حياته البرزخية بعد الانتقال عبر بوابة الموت أجل 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 بكثير من الحقائق التي نراها اليوم ونحن محبوسون في هذا القفص الجسدي. أجل أيها الإخوة. وانظروا إلى الآيات الأخرى التي يتحدث فيها عن الجاحدين والمستكبرين. عندما تأتيهم ملائكة الموت يستلبون أرواحهم، وكيف أن الملائكة تقول لهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تفسقون. اليوم لا يوم القيامة. إذن الحياة موجودة والروح موجودة والإنسان ثنائي التركيب. في الحياة روحنا محبوسة لحساب هذا القفص الجسدي، بعد الموت الجسد محسوب محبوس لحساب الروح، والروح تجوب الآفاق إن ختم لها بالخاتمة الحسنة. أيها الإخوة، أنا الآن في هذا الموضوع أقول كلاما علميا قاله العلماء كلهم من قبلي، ولا يجهل هذا إلا إنسان تائه عن العلم باسم العلم. أريد أن ألفت نظركم إلى ظاهرة كلكم يعرفها لكنكم لعلكم لا تعلمون الحكمة منها. عندما يكون أحدنا جالسا في غرفته ومضى من جلوسه فيها ساعات طوال، ونام من المساء إلى الصباح في تلك الغرفة، ثم إنه بعد ذلك وجد نفسه بحاجة ماسة إلى أن يخرج إلى الشرفة فينتعش بالهواء الطلق، يخرج إلى الشرفة، وأنا أفرض أن هذه الشرفة تطل على آفاق واسعة جدا جدا، ماذا ينتاب شعور الإنسان عندما يطل من هذه الشرفة على تلك الآفاق القصية جدا؟ يشعر بسرور ما مثله سرور، يشعر براحة ما مثلها راحة. على العكس تماما مما لو كانت هذه الشرفة لا يوجد أمامها هذا المجال الواسع الفسيح، هذه الشرفة تشرف على وجيبة بينها وبين البناء الآخر 100 متر مثلا، وربما كان في هذه الوجيبة حدائق غناء ورياحين وزهور، لا يجد السرور أبدا الذي يجده عندما تكون الشرفة مطلة على بيداء واسعة لا نهاية لها، حتى ولو كانت هذه البيداء بيداء جرداء، كلنا يشعر بهذا. طيب لماذا يشعر الإنسان بشيء يتراقص بين جوانحه عندما خرج من غرفته وكل شيء من أسباب المتعة موجود في الغرفة؟ لماذا يشعر بهذا الشعور بهذه النشوة عندما يطل على بيداء واسعة الآفاق؟ لماذا؟ لأن الروح محبوسة في هذا القفص. عندما أطلت الروح على هذا العالم الفسيح 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 اضطربت، لأن الروح شأنها الانطلاق وليس شأنها أن تكون محبوسة في هذا الجسد. فالروح في هذه الحالة تطل من نافذة الجسد عبر هاتين العينين على هذا الفضاء، وكأن الروح تقول متى تحين ساعة الانطلاق، متى أستطيع أن أجوب هذه الآفاق في لحظة واحدة من طرف إلى طرف ومن أفق إلى أفق، متى سيتاح لذلك؟ أنت لا تشعر بحنين هذه الروح ولغتها، ولكن الروح هكذا تقول وهكذا تتحدث. فإذا ما خرجت الروح من محبس هذا الجسد، الخروج السعيد، الخروج الذي ختم لها بخاتمة حسنة، فذلك عرس لتلك الروح. هذا المعنى يفيض به كتاب الله سبحانه وتعالى: ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. انظروا إلى هذا الإنسان الذي قتل عندما نصح قومه فلم يقبلوا النصح، ماذا قال بعد أن قتل مباشرة وقد قيل له ادخل الجنة؟ قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. عندما ندرك هذه الحقيقة أيها الإخوة ونتشبع بها، وكتاب الله دائما يحدثنا في هذا ويوضح لنا، لاحظوا كيف يقارن بين الجزاء الذي نتشوق إليه. ربنا سبحانه وتعالى علق أعمالنا بأجزية، أجل، نعم، لا شك أنه قال: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، لا يمكن، كل أعمالكم مسجلة، سأعطيكم أجزيتكم جميعا ولا أفرق بين ذكر وأنثى. كل واحد منا يقول: يا ترى متى سيأتي هذا يوم الجزاء؟ ماذا يربط الله الجزاء بالموت حتى نستأنس بالموت الذي هو السبيل إلى ذلك الجزاء؟ يقول: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. إذن الإنسان إذا علم أن الدخول إلى الموت يعني قربه من الجزاء يعني وصوله إلى الجزاء كما يقول الله سبحانه وتعالى، فمن هو هذا الذي عرف الله والذي أصغى إلى كلام الله وأصغى إلى هذا الكلام يستوحش من الموت بعد ذلك؟ من الدواء هذا؟ لكن استعملوا الدواء. كل منا سيصبح عندئذ مثل بلال الحبشي إذا استعملنا الدواء. بلال الحبشي ما كان من خبره عندما امتد على فراش الموت ووقع في سياق الموت، كان الأقربون من أهله حوله وكانوا يبكون، وسمع قائلا منهم يقول واكرباه، فقال بلال وفتح عينيه بل واطرباه غدا نلقى الأحبة، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. كل منا سيكون مثل بلال، كل منا، ولكن اعرفوا ما هو الموت وأدركوا حقيقته ثم اجعلوا بينكم وبين الموت طريقا من الرياحين، رياحين الطاعة. اجعلوا بينكم وبين الموت طريقا معبدا من صدق العبودية لله، طريقا معبدا من التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. عندئذ ستشعرون بأن شبح التوبة لم يعد شبحا مخيفا، ستجدون أن هذا الشبح المخيف قد انقشعت عنه أغطيته التي كانت تخيفكم، لتجدون أنه مفتاح إلى الجنة، مفتاح إلى السعادة، مفتاح إلى بلوغ القرب. هذا هو المرض الذي يخلص هؤلاء الناس من مرض الكآبة. أنا أنصح كل إنسان يشعر بأن شبح الموت يجعله يشعر بالوحشة، يجعله يشعر بالحزن، بالضجر، أرجو منه أن يرجع إلى كتاب الله فيتدبر أحاديثه عن الموت وتعريفه بحقيقة الموت وبما وراء الموت، وليرجع إلى ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا عن الموت، وما هي عاقبة الإنسان الذي مات، وكيف أن الله يريه مقعده في الجنة فلا يزال ينتشي طربا عندما يرى هذا المقعد الذي هيئه الله سبحانه وتعالى له. الوقت انتهى كما أشير إلي أيها الإخوة، ولسوف نتابع حديثنا هذا إن شاء الله في الأسابيع الآتية، والحمد لله رب العالمين.